عنوان الحكم الأخلاقي. ذكرنا فيما تقدم أن الحكم الأخلاقي أي الحكم بالخيرية والشرية لا يصدر إلا على الأعمال الاختيارية، فما لم توجد إرادة لا يصدر حكم. فلو طغى ماء النيل فأغرق كثيرا من البلدان، أو هبت عاصفة فدمرت ما لاقته، أو أغرقت الأمواج سفينة بمن فيها، فلا يحكم على هذه الأعمال بأنها شر إذ لا إرادة، أعني لا يصدر الحكم على عمل النيل وأمثاله بأنه شر، كما أنه لا يحكم على عمله بأنه خير إذا فاض باعتدال وروى الأراضي وأفادها. كذلك إذا جمح حصان فأوقع راكبه أو صار سيرا حسنا فأوصله إلى غايته، لا يحكم على عمله بأنه شر في الأولى ولا خير في الثانية ما دمنا لا نعترف له بإرادة. كذلك أعمال الناس غير الإرادية كهضم معدته هضما جيدا، وتوزيع القلب للدم توزيعا منظما، وكارتعاشه لحمى أصابته ونحو ذلك، إنما يحكم على الأعمال الإرادية بأنها خير أو شر تبعا للمقياس الذي ذكرنا. والذي نريد أن نقوله الآن، هل يصدر الحكم على هذا العمل باعتبار النتائج التي أنتجها، أو باعتبار غرض العامل الذي من أجله عمل العمل؟ فكثيرا ما يريد إنسان عملا يقصد به خيرا، فيستتبع العمل من النتائج السيئة ما لم يكن في حسبانه، كرجال حكومة أعلنوا الحرب على أمة أخرى لأنهم رأوا خير أمتهم في ذلك، فقد قدروا قوتهم بأكبر من قوة عدوهم، وحسبوا ما يغنمون من اللذائذ إذا ظهر جيشهم عدوهم، ولكن خاب أملهم فهزموا وسلبوا بعض الولايات. فهل يحكم على إعلان الحرب بأنه خير نظرا إلى الغرض منه وهو خير الأمة وتحصيل السعادة لها، أو أنه شر نظرا لما نتج عنه من الآلام؟ وكذلك قد يريد الإنسان الشر فيعكس عليه قصده ويأتي العمل بأحسن النتائج، كمن يغش إنسانا فيغريه بشراء شيء يظن فيه الخسارة فيغنم الشاري من وراء ذلك ربحا كبيرا، فهل يحكم على هذا العمل بأنه شر تبعا للنية أو خير نظرا لما نتج عنه من الفوائد؟ الحق أن العمل يحكم عليه بأنه خير أو شر نظرا لغرض العامل، فالعمل الذي قصد به الخير خير مهما استتبع من النتائج، والذي أريد به الشر شر ولو أنتج نتائج حسنة. فقبل الحكم على عمل ينبغي أن نعرف غرض العامل منه، أما العمل في ذاته فليس بخير ولا شر، فإحراق أوراق مالية قيمتها 1000 جنيه مثلا لا يمكن الحكم عليه في ذاته بخيرية ولا شرية، بل قد يكون شرا إذا أراد المحرق الانتقام من مالكه، وقد يكون خيرا كما إذا قدمت رشوة لقائد أو قاضي ورأى أنه لا سبيل إلى تأديب الراشي إلا إحراقها. وكثير من الأعمال السيئة قد تعمل لغرض صالح فلا يحكم عليها بأنها شر، كما يقال من أن قدماء المصريين كانوا يرمون بكرا في النيل ليفيض. ولما كان الحكم الأخلاقي يعتمد على معرفة غرض العامل من عمله، لم يجز لنا أن نصدر الحكم بالخيرية أو الشرية إلا على أنفسنا أو على من نتحقق من غرضهم في أعمالهم، إما بأخبارهم أو بقيام القرائن على أغراضهم. فإذا رأينا من إنسان عملا فلا نعجل بالحكم عليه، بل يجب أن نتريث حتى نعرف الغرض منه. نعم، إن هناك ألفاظا وضعت للدلالة على نتائج العمل كلفظي نافع وضار، فإنه يصح الحكم على الأعمال بأنها نافعة أو ضارة نظرا لنتائجها لا للغرض منها. وكون الشيء نافعا أو ضارا غير كونه خيرا أو شرا، فالحكم بالنفع والضرر ليس حكما أخلاقيا، لأنه حكم يتبع نتائج العمل. أما الحكم بأنه خير أو شر فيتبع الغرض كما بينا. وإذا يكون من الواضح أن بعض الأعمال قد يكون خيرا ضارا كإعلان الحرب في المثال المتقدم، ونعني بخير أن غرض فاعله حسن، ونعني بضار أن نتائجه وخيمة، والعكس واضح. والإنسان لا يلام على عمل عمله يريد منه الخير مهما ساءت نتائجه، وإنما يلام إذا كان في استطاعته أن يرى النتائج إذا دقق البحث وأمعن النظر ثم لم يفعل. فموضع اللوم هو التقصير عند اختيار العمل لا إرادة العمل الصالح. فلا يلام قدماء المصريين مثلا على رمي بكر في النيل لأنهم أرادوا من عملهم الخير، وإنما يلامون على اعتقادهم أن النيل لا يفيض حتى تهدى إليه بنت، لأنهم بنوا هذه العقيدة على استقراء ناقص وأساس غير متين. والأمة التي أعلنت الحرب ففشلت لا تلام على إعلانها الحرب لأنها رأته خيرا، وإنما تلام إذا لم تكن بحثت المسألة من جميع وجوهها بحثا وافيا، وكان في استطاعتها أن ترى النتائج ثم قصرت في البحث. هذا كله في الحكم الأخلاقي الذي يصدر على العمل. وقد يصدر الحكم على العامل نفسه فيقال إنه خير أو شرير، طيب أو خبيث، فماذا يلاحظ في ذلك؟ عند حكمنا على العامل إنما نلاحظ مجموعة ما يصدر منه، فإذا كان حاصل الجمع يبين أن أعماله الخيرة أكثر من أعماله السيئة حكمنا عليه بأنه رجل طيب والعكس. ومن ذلك يستنتج أن الرجل قد يصدر منه عمل خير وهو نفسه شرير، وقد يصدر من الخير عمل شر، ذلك لأن في حكمنا على العمل إنما نلاحظ الغرض من عمله هذا فحسب، وفي حكمنا على العامل نلاحظ جميع أعماله في حياته. نشوء الحكم الأخلاقي وارتقاؤه أن جرثومة الحكم الأخلاقي موجودة في الحيوانات كجرثومة المعاملة. ففي الحيوانات المستأنسة نرى الكلب مثلا يتمسح بصاحبه ويتملق له إذا هو عمل عملا منكرا، فهو يميز الأعمال التي يستحق عليها العقوبة من غيرها. والحيوانات الدنيئة لا تنظر في حكمها على الأشياء إلا إلى شخصها وبرقيها شيئا فشيئا، يتسع نظرها فتشعر بأولادها، ثم إذا زاد رقيها عاشت قطعانا ووجد عندها الشعور بالعمل الخير ولخير القطيع كما رأينا في الفيلة. يصوت الفرد من القطيع صوتا خاصا إذا دهمه خطر لينبه بقية أفراد القطيع، ثم يرقى الشعور بالغير حتى يصل إلى الإنسان المتوحش، فتراه يشعر بقبيلته ويعمل لنفعها ويعتقد خيرا ما ينفعها وشرا ما يضرها. ولكن نظره في الحكم لا يتعدى قبيلته، فلا يعد شرا إلا ما يؤذيها، وليس يحكم على الأعمال بنتائجها العامة. روى المؤرخون أن بعض القبائل في إفريقيا تعاقب بالموت السارق الذي يسرق من أحد أفراد قبيلته، وتشجع على السرقة من القبائل الأخرى. والناس في هذا الطور يعتقدون أن ليس عليهم واجبات أخلاقية لغير قبيلتهم، فليس عليهم جناح إذا أغاروا على القبيلة الأخرى أو سرقوا أو غشوا أو قتلوا منها. يعتقد الفرد في القبيلة أنها عالمه الذي يعيش فيه، وأنها وحدها الموجود حقا الذي يستحق البقاء في هذا العالم. وقد أجمع الرحالة على أن العلاقة بين القبيلة والقبيلة عند المتوحشين علاقة عداء غالبا، وأن أفراد القبيلة ينظرون إلى غيرهم كما ينظرون إلى الحيوانات التي حولهم، كلاهما يحل صيده. فلما ارتقى الناس قليلا اتسع نظرهم، وكانت أحكامهم الأخلاقية أقرب إلى الصواب، فكانوا ينظرون إلى الأمة المكونة من جملة قبائل كأنها جسم واحد، ولكنهم كانوا ينظرون إلى الأمم الأخرى نظرة العداء، كأمة اليهود كانوا يعتقدون أنهم خير أناس على وجه الأرض، أبناء الله وأحباؤه، وأن أرضهم المقدسة فلسطين مركز العالم، وأن حاضرة بلادهم أقدس مكان في الأرض وأطهر بقعة. وكانوا يعتقدون أن لليهودي قبل اليهودي حقوقا وعليه واجبات، أما غير اليهودي فليس له حق، ومنهم من أن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دامت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. كذلك كان الشأن عند اليونان، كان العالم الإنساني عندهم ينقسم إلى قسمين، يونانيين ومتوحشين، يعتقدون في جبلهم أوليمبوس الذي لا يبلغ ارتفاعه إلا 9700 قدم أنه أعلى جبل على وجه الأرض، وأنه مسكن الآلهة، ويستبيحون الاسترقاق من غيرهم، حتى أن فيلسوفهم أرسطو كان يقول إن الأرقاء حيوانات مستأنسة لها عقل. ولهذا النظر لم يكن اليونان يعدلون في غيرهم. ارتقى الناس فيما بعد فكانوا في حكمهم بالخيرية والشرية والحسن والقبح أوسع نظرا. تبودلت التجارات بين الأمم، وحسنت الصلات، ووجدت القوانين الدولية والأخلاق الدولية، ولم ينظر الفرد من أمة إلى الفرد من أمة أخرى نظرة العداوة لعدو، وإن كانت لا تزال عند الأمم وفي النفوس بقية موروثة من آبائنا المتوحشين. من هذا نرى أنه ينشأ الحيوان ضيق النظر في حكمه، ضيقا لا يتعدى شخصه، ثم يأخذ النظر في السعة شيئا فشيئا حتى يشمل أمته، وحتى يرى أن أمته ليست إلا جزءا من العالم الفسيح، وأن بجانب أمته أمما كأمته. فالحكم الأخلاقي اتسع أفقه من فرد إلى أسرة إلى عشيرة إلى قبيلة إلى مملكة صغيرة إلى أمة كبيرة، ولا يزال آخذا في السعة حتى نصل إلى نظر واسع يجعل الإنسان أخى الإنسان، لا يظلمه ولا يخونه، يعدل معه كما يعدل مع أحد أفراد أسرته. فيضمحل النظر الشخصي أو الجنسي خضوعا لسنة النشوء والارتقاء، ويحل محله النظر إلى النوع الإنساني كأنه جسم واحد. سيكون نظر الإنسان الأخلاقي نظرا عالميا بعد أن كان نظرا قبيليا. وهناك جهة أخرى للنظر في نشوء الحكم الأخلاقي، وهي أن الحكم الأخلاقي يتبع عند المتوحشين والأمم المنحطة العرفة، فالشيء خير إذا وافق العرف وشر إذا خالفه، حتى إذا ارتقت الأمة بعض الشيء أخذت من العرف ووضعت لها قانونا يبين الواجب والمحرم، ويصبح ما يأمر به القانون خيرا أخلاقيا وما ينهى عنه شرا، وبعد مضي زمان تتعارض أوامر القانون أو نواهيه، وتعرض من الجزئيات ما لم ينص القانون على حسنها أو قبحها، وتتغير حالة الناس الاجتماعية فيرون بعض أوامر القانون لا تصلح لهم، فيضطرهم ذلك إلى البحث في روح القانون وفي أساس الخير والشر، فيأتي الدور الأخير وهو دور البحث العلمي في الأخلاق وفي المقياس الذي بملاحظته يصدر الحكم على الشيء بأنه خير أو شر، ويصل العلماء إلى مقاييس تختلف باختلاف أنظارهم، وتحل هذه المقاييس محل العرف والقانون. عنوان: خضوع الإنسان للقوانين. الإنسان في هذه الحياة محاط بقوانين كثيرة ملزم بالخضوع لها جميعا، فأول تلك القوانين هي القوانين الطبيعية، وهي القوانين التي تشرح لنا طبائع الأشياء، مثل قوانين المد والجزر والجذب العام والكهرباء ونحو ذلك. وهذه القوانين ثابتة لا تتغير ولا يمكن مخالفتها، جارية على سنن واحدة عرفها الناس أو جهلوها، وقد يتغير علمنا بها ورأينا فيها، أما القانون نفسه فلا يتغير. فالناس مثلا كانوا يعتقدون أن الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، ثم تغير رأيهم وأثبت العلم أن الأرض تدور حول الشمس، فالذي تغير هو رأي الناس، أما الأرض فمن قديم كانت تدور حول الشمس، والكهرباء كانت تؤثر أثرها في الكون ولو لم يعرفها الناس إلا حديثا. ولا تزال هناك قوانين طبيعية تعمل عملها فيما بيننا ولم نستكشفها بعد، وسيعلم الذين من بعدنا منها أكثر مما نعلم. هذه القوانين الطبيعية نافذة حتما فيما مضى وفي الحال وفي المستقبل، ولوثوقنا بها وبنظامها نهيئ أعمالنا على وفقها، فنبني بيوتنا مثلا لأننا واثقون بأن قانون الجذب سيعمل في السنين الآتية ما كان يعمله في السنين الماضية وهكذا، وهي لا ترحم صغيرا ولا توقر كبيرا، تنفذ حكمها على من يعصيها ولو كان طفلا رضيعا أو شيخا وقورا. فلو أمسك طفل النار بيده لاحترقت ولو لم يعلم أن النار تحرق، ولو تعاطى إنسان سما مميتا ظنا أنه سكر لمات بحكم القانون الطبيعي ولم يعذره الجهل. وكلما أكثر الإنسان من معرفته بالقوانين الطبيعية وعرف كيف يستخدمها في مصلحته كانت حياته أسعد. وهذا هو السبب الذي من أجله نهتم بالبحث عن القوانين الطبيعية بما ندرس من طبيعة وكيمياء وعلم نبات وعلم وظائف الأعضاء. فالباعث الأول على دراسة هذه العلوم هو معرفة قوانينها ثم استخدامها في شؤوننا اليومية. وهذه الحياة اليومية قد تغيرت تغيرا كبيرا بما عرف من قوانين الكهرباء والبخار ونحوهما، وصرنا أسعد حالا من أسلافنا يوم أن كانت هذه القوانين غير معروفة لهم. قد تبين لنا من هذا أن موقف الإنسان أمام هذه القوانين الطبيعية إنما هو أن يجتهد في تعرفها حتى إذا عرفها وفق بينها وبين أعماله ولم يعصها، لأنه إن عصاها فالضرر واقع عليه هو، على أننا نتسامح في اللفظ إذا قلنا عصاها، لأن عصيانها في الحقيقة لا يمكن، إذ قوانينها نافذة شاء الإنسان أو أبى، غير أن الإنسان طارة يعمل على وفقها فينتفع بها، وطارة لا يعرف كيف يستخدمها في منفعته فيؤذى بها. وليست هذه القوانين الطبيعية قاصرة على ما يحيط بنا من الجمادات، بل إن الأحياء أنفسها من نبات وحيوان خاضعة لقوانين ثابتة تهتم بتعرفها علوم كثيرة كعلم الحياة، والإنسان نفسه خاضع لقوانين طبيعية كثيرة تخصص لكل طائفة منها علم خاص، فعلم يبحث فيه من حيث هو كائن عاقل وهو علم النفس، فهو يبحث في القوانين الطبيعية التي تخضع لها قواه العاقلة، وعلم يبحث فيه من حيث هو كائن اجتماعي وهو علم الاجتماع، فهو يبحث في الجمعية البشرية، وبعبارة أخرى في الإنسان، من حيث علاقته بالمجتمع الذي فيه ولد وفيه يعيش. وقد استكشف في العصور الأخيرة قوانين طبيعية للمجتمع ثابتة لا تتخلف، وبرهن على صحتها. كذلك لمعاملة الناس بعضهم بعضا قوانين تبين خيرها وشرها، وتبين ما يوصل إلى السعادة وما يبعد عنها، كالقوانين التي تأمر بالصدق والعدل وتنهى عن الكذب والظلم. والعلم الذي يهتم ببيانها هو علم الأخلاق، وهذه القوانين شأنها شأن سائر القوانين الطبيعية في أنها ثابتة لا تتغير، وإنما الذي يتغير رأينا فيها ونظرنا إليها. فالمعاملة الخيرة التي يجب على الناس أن يعملوا بها ثابتة لا تتغير وإن تغير رأي الناس فيها. فالأولون المتبربرون كانوا أكثر نزاعا وأقل احتراما لحقوق الغير، لا يعنون إلا بأنفسهم ولأقرب الناس إليهم، وكان القوي يعتدي على الضعيف فيسلبه ما له أو حياته، وكانوا يرون الخير فيما يعملون. والناس اليوم أقل نزاعا وأكثر تعاونا، يرون من الخير العناية بالجريح في الحروب، وإن كان من الأمم المعادية، بعد أن كان القدماء يرون الخير في الإجهاز عليه، وهم اليوم ينشئون المستشفيات للمرضى ويعنون بالمسجونين تربية وتهذيبا، ولا يرون الاسترقاق جائزا، وهم يرون الخير في ذلك كما كان القدماء يرون الخير فيما يثيرون عليه. وسيكون من بعدنا أرقى معاملة وأحسن نظاما، ولكن المعاملة التي هي خير لجميع الناس شيء واحد بالنسبة لنا وللسلف والخلف على السواء، وإن جهلها بعضهم وعمل علم الأخلاق الاجتهاد في البحث عنها وفي استكشافها لا في خلقها من جديد. وهناك نوع آخر من القوانين التي يخضع لها الإنسان يسمى القوانين الوضعية، وهي مجموعة الأوامر والنواهي التي تضعها الحكومة وهي لا تكافئ المطيع ولكن تعاقب العاصي بعقوبات تختلف باختلاف الجريمة. وقد اهتمت الحكومات بهذه القوانين فأحاطتها بشرطة لحمايتها وقضاة لإيقاع العقاب بمن يخالفها، فإذا ارتكب إنسان جريمة القتل مثلا قبض عليه وحكم أمام القاضي وحكم عليه، وكل ذلك لأنه خرق حرمة القانون الذي ينهاه عن القتل. وبين القوانين الأخلاقية والوضعية فروق عديدة أهمها: ألف أن القوانين الوضعية قابلة للتغير، وضعت لقوم في أحوال خاصة، فإذا تغيرت تلك الأحوال تغير القانون، وإنا لنرى الحكومة من حين لآخر تعمد إلى بعض القوانين فتغيرها، لأن أحوال الناس اقتضت ذلك. أما القوانين الأخلاقية فثابتة لا تتغير، وإنما يتغير رأي الناس فيها كما بينا. ب أن القانون الوضعي قد يكون صالحا وقد يكون غير صالح، كما إذا أخطأ واضع القانون فوضع ما لا يتفق مع مصلحة الأمة أو أساء القصد في الوضع، ولكن القانون الأخلاقي متى ثبت أنه أخلاقي لا يكون إلا صالحا. جيم القانون الوضعي لا ينظر في حكمه إلا إلى الأعمال الخارجية، أما القانون الأخلاقي فينظر إلى الأعمال والباعث عليها، بل قد يحكم على العمل بأنه شر وإن كانت نتائجه حسنة، لأن الباعث عليه سيء. دال القانون الوضعي تقوم بتنفيذه سلطة خارجية من قضاة وجند ورجال نيابة وسجون وإصلاحية أحداث إلى آخره، أما القانون الأخلاقي فتنفذه قوة داخلية وهي قوة النفس وهي الوجدان. هاء القانون الوضعي لا يكلف الأشخاص إلا بالواجبات التي عليها يتوقف بقاء المجتمع غالبا، كاحترام النفس والمال، أعني لا يكلفهم إلا بالضروريات. أما القانون الأخلاقي فيكلفهم بالضروريات والكماليات معا، فهو يكلف الناس أن يكونوا أخيارا جهدهم، وأن يصلوا إلى أقصى درجة في الرقي يمكنهم الوصول إليها. فالقانون الوضعي مثلا ينهي عن التعدي على مال الغير بالسرقة ونحوها، ولكن لا يكلف الأفراد أن يتصرفوا في أموالهم أنفسهم بما ينفعهم وينفع أمتهم. أما الأخلاق فإنها تأمر الأفراد أن يحسنوا التصرف في أموالهم، وتندبهم إلى أن يتبرعوا للأعمال النافعة كالمستشفيات والجمعيات الخيرية، وتعد آثما من في استطاعته أن يصل الخير إلى الناس ولم يفعل. ولا بد لسعادة الإنسان في هذه الحياة من خضوعه للقوانين التي ذكرنا جميعها، فلو حارب القوانين الطبيعية لهزم أمامها، ولو خالف القوانين الوضعية والأخلاقية لعاش عيشة سيئة، لأن هذه القوانين إنما وضعت لإسعاده، ذلك لأن الإنسان في هذه الحياة مضطر إلى الاجتماع، لا يمكنه أن يعيش وحده، ولا بد أن تكون له علاقات بمجتمعات كثيرة من أسرة ومدرسة وبلدة وأمة، وكل إنسان في هذه المجتمعات له حقوق وعليه واجبات، وكثيرا ما يدفع حب الإنسان لنفسه إلى التعدي على حقوق الآخرين أو التقصير في أداء واجبه. فكان الناس في حاجة إلى قوانين تبين لهم حقوقهم وواجباتهم وتقف كلا عند حده، وهذا هو عمل القانون الوضعي والأخلاقي. ولولا هذا الاجتماع ولولا علاقة الناس بعضهم ببعض ما احتجنا إلى قوانين، ولا كانت جريمة ولا عقوبة ولا أمر ولا نهي. عنوان نظرة إجمالية في تاريخ البحث الأخلاقي. لعل أول باحث في الأخلاق بحثا علميا اليونان، ولم يعر اليونان الأولون الأخلاق التفاتا كبيرا، بل كانت جل أبحاثهم تدور حول الطبيعيات، حتى جاء السفسطائيون من عام 450 إلى 400 قبل الميلاد، ومعنى السوفسطائي في اللغة اليونانية الحكيم، وهم طائفة من الفلاسفة كانوا معلمين متفرقين في البلاد مختلفين فيما بينهم في الآراء، ولكن يجمعهم غرض واحد وهو إعداد شبان اليونان ليكونوا وطنيين صالحين أحرارا يعلمون ما يجب عليهم لوطنهم. وقد أداهم النظر في هذه الواجبات إلى النظر في أصول الأخلاق، واستتبع ذلك نقد بعض التقاليد القديمة والتعاليم التي جرى عليها سلفهم، فأثار ذلك غضب المحافظين، وجاء أفلاطون بعد فعارضهم وانتقد متأخريهم، وكانوا يتهمون بلعبهم بالألفاظ لقلب الحقائق حتى اشتقوا من اسمهم صفصطة، وعنوا بها المغالطة في البحث والجدل. من أجل ذلك شوه اسمهم، مع أنهم ربما كانوا أبعد معاصريهم نظرا وأشدهم اجتهادا في إيقاظ العقول وتحريرها من الأوهام. وجاء سقراط الذي ولد عام 469 وتوفى عام 399 قبل الميلاد، فوجه همه إلى البحث في الأخلاق وفي علاقة الناس بعضهم ببعض، ولم يهتم بما اهتم به الفلاسفة قبله من البحث في منشأ العالم وفي الأجرام السماوية، وكان يعد هذا قليل الفائدة، ويرى أن الواجب أن يوجه النظر إلى ما ينبني عليه في الحياة عمل. ولذلك قيل إنه استنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض. ويعد سقراط مؤسس علم الأخلاق، لأنه أول من حاول أن يبني معاملات الناس على أساس علمي، وكان يرى أن الأخلاق والمعاملات لا تكون صحيحة إلا إذا أسست على العلم، حتى كان يذهب إلى أن الفضيلة هي العلم. ولم يعرف عن سقراط رأيه في الغاية الأخلاقية، وبعبارة أخرى المقياس الذي تقاس به الأعمال فيحكم عليها بأنها خير أو شر، حتى لقد قامت فرق متباينة مختلفة الرأي في الغاية، وكلها تنتسب إلى سقراط وتتخذه زعيمها. وعلى أثر سقراط ظهرت المذاهب الأخلاقية وتنوعت وظلت متنوعة إلى يومنا هذا، وأهم الفرق التي ظهرت بعده الكلبيون والقورينائيون، وكلهم من أتباع سقراط. أما الكلبيون فمؤسس مذهبهم أنتس ثيثنيس الذي عاش من عام 444 إلى 370 قبل الميلاد، ومن تعاليمهم أن الآلهة منزهة عن الاحتياج، وخير الناس من تخلق بأخلاق الآلهة فقلل من حاجاته جهد الطاقة وقنع بالقليل وتحمل الآلام واستهان بها واحتقر الغنى وزهد في اللذائذ ولم يعبأوا بالفقر وسوء رأي الناس فيهم متى كانوا مستمسكين بالفضيلة. ومن أشهر رجال هذا المذهب ديوجانس الكلبي، مات سنة 323 قبل الميلاد، وقد كان يعلم أصحابه أن يطرحوا التكلف الذي اقتضاه اصطلاح الناس وأوضاعهم، وكان يلبس الخشن من الثياب ويأكل رديء الطعام وينام على الأرض. أما القورينائيون فزعيمهم أرسطبوس الذي ولد في قورينا، وهي مدينة من مدن برقة في شمال إفريقيا، وكانوا على عكس الكلبيين يرون أن طلب اللذة والفرار من الألم هما الغاية الصحيحة الوحيدة للحياة، وأن العمل يسمى فضيلة إذا كان ينشأ عنه لذة أكبر مما ينشأ عنه من الألم. فبين يرى الكلبيون السعادة في الفرار من اللذة وتقليلها جهد الطاقة، يرى القورينائيون السعادة في نيلها والإكثار منها. ثم جاء أفلاطون الذي ولد عام 427 وتوفى عام 347 قبل الميلاد، وهو فيلسوف أثيني تتلمذ أيضا لسقراط، وقد ألف كتبا كثيرة حفظت لعهدنا هذا، كتبها على شكل محاورات، وأكثرها شيوعا كتاب الجمهورية، وأراؤه في الأخلاق منثورة في تلك المحاورات ممزوجة بأبحاثه الفلسفية. وكلامه في الأخلاق مبني على نظرية المثال، وتوضيح ذلك أنه كان يرى أن وراء هذا العالم المحسوس عالما آخر روحانيا، وأن لكل موجود مشخصا مثالا غير مشخص في العالم العقلي أو الروحاني. طبق ذلك على الأخلاق فقال أن بين هذه المثل مثالا للخير، وهو معنى مطلق أزلي أبدي بالغ الكمال، وكلما قربت المعاملة منه وسطع عليها ضوءه كانت أقرب إلى الكمال. وفهم هذا المثال يحتاج إلى رياضة النفس وإلى تهذيب العقل، ومن ثم لا يدرك الفضيلة في خير أشكالها إلا من كان فيلسوفا. وكان يرى أن في النفس قوى مختلفة، والفضيلة تنشأ من تعادل تلك القوى وخضوعها لحكم العقل. وذهب إلى أن أصول الفضائل أربعة: الحكمة والشجاعة والعفة والعدل، وهي قوام الأمم كما أنها قوام الأفراد. ففي الأمم نرى الحكمة فضيلة الحكام، والشجاعة فضيلة الجنود، والعفة فضيلة الرعية، والعدل فضيلة الجميع. تحدد لكل إنسان عمله وتطلب منه أن يعمل على أحسن وجه، وكذلك الشأن في الفرد. الحكمة هي الفضيلة الحاكمة للشخص المدبرة له، والشجاعة فضيلة بها يدفع الشرور، والعفة بها يقاوم الميل إلى التغالي في اللذائذ، والعدل الفضيلة الدافعة للعمل بما يتفق مع مصلحة الناس. ثم جاء أرسطو أو أرسطوطاليس الذي ولد عام 384 قبل الميلاد، وهو تلميذ لأفلاطون، وأسس مذهبا خاصا يسمى أتباعه بالمشائين، لأنه كان يعلم وهو يمشي، أو لأنه كان يعلم في مماش مظللة. وقد بحث في الأخلاق وألف فيها، وقد رأى أن الغاية الأخيرة التي يطلبها الإنسان من أعماله السعادة، ولكن نظره إلى السعادة أوسع وأعلى مما يذهب إليه المنفعيون في العصور الحديثة. وطريق نيل السعادة عنده استعمال القوى العاقلة أحسن استعمال. وأرسطو هو واضع نظرية الأوساط، أي أن كل فضيلة وسط بين رذيلتين، كالكرم وسط بين الصرف والبخل، والشجاعة وسط بين التهور والجبن. وسنوضح ذلك عند الكلام على الفضيلة. الرواقيون والأبيقوريون جاء هؤلاء فرقوا البحث في الأخلاق، وبنى الرواقيون مذهبهم على مذهب الكلبيين، وقد شرحنا مذهبهم قبل الآن. ونحن نقول هنا أن المذهب الرواقي اعتنقه كثير من فلاسفة اليونان والرومان، واشتهر من أتباعه في صدر الدولة الرومانية سنايكا الذي ولد في العام 6 قبل الميلاد، وأبيكتيتس الذي ولد في العام 60 بعد الميلاد، والإمبراطور مرقس أورليوس الذي ولد في العام 121 بعد الميلاد. أما الأبيقوريون فبنوا تعاليمهم على تعاليم القورينائيون، ومؤسس مذهبهم أبيقور الذي ذكرنا قبل مذهبه، وقد تبعه في العصور الحديثة الفيلسوف الفرنسي جيسندي الذي ولد عام 1592 وتوفى عام 1655 للميلاد، وفتح مدرسة في فرنسا أحيا فيها تعاليم أبيقور، وتخرج فيها مولير وكثير من مشاهير الفرنسيين. وفي أواخر القرن الثالث للميلاد انتشرت النصرانية في أوروبا، فغيرت الأفكار ونشرت أصول الأخلاق التي وردت في التوراة، وعلمت الناس أن الله مصدر الأخلاق، فهو الذي يضع لنا القواعد نراعيها في معاملاتنا، ويبين لنا الخير من الشر، والخير كل الخير في إرضاء الله وتنفيذ أوامره. وقد أقامت الأولياء والقديسين مقام الفلاسفة عند اليونان الوثنيين. وافقت النصرانية في بعض تعاليمها فلاسفة اليونان ولا سيما الرواقيين، ولم تخالفهم كثيرا في تقويم الأشياء خيرها وشرها، وإنما أهم ما خالفتهم فيه النظر إلى الباعث النفسي على المعاملة. فعند فلاسفة اليونان كان الباعث على عمل الخير المعرفة أو الحكمة مثلا، وعند النصرانية إنما ينبعث عمل الخير عن حب الله والإيمان به. كانت النصرانية تطلب من الإنسان أن يجتهد في تطهير نفسه فكرا وعملا، وتجعل للروح سلطانا تاما على البدن وعلى الشهوات، ولذلك غلب على أتباعها الأولين احتقار البدن واعتزال العالم والميل إلى الزهد والتنسك والرهبانية. عنوان فرعي: الأخلاق في القرون الوسطى. كانت الفلسفة ومنها علم الأخلاق مضطهدة في القرون الوسطى في أوروبا، فقد كانت الكنيسة تحارب فلسفة اليونان والرومان، وتعارض في نشر العلم والمدنية القديمين، لأنها اعتقدت أن الحقيقة قد وصلت إليها من الوحي المعصوم، فما أمر به فخير وما قال به فحق، فلا معنى بعد للبحث عن الحقيقة. وكان يسمح بقدر محدود من الفلسفة لتأييد العقائد الدينية وتحديدها وتنظيمها، فكان بعض رجال الدين يبحث في فلسفة أفلاطون وأرسطو والرواقيين لتأييد التعاليم المسيحية وتطبيقها على العقل، وما يعارض النصرانية منها كان ينبذ نبذا، وكان كثير من آباء الكنيسة فلاسفة بهذا المعنى. وفلاسفة الأخلاق الذين ظهروا في هذا العصر كانت فلسفتهم مزيجا من تعاليم اليونان ومن تعاليم المسيحية، ومن أشهرهم أبيلارد فيلسوف فرنسي ولد عام 1079 للميلاد، وتوماس أكويناس وهو فيلسوف لاهوتي إيطالي ولد عام 1226 للميلاد. عنوان فرعي: الأخلاق عند العرب. لم يعرف للعرب في جاهليتهم فلاسفة دعوا إلى مذاهب معينة كالذي رأيناه عند اليونان من أبيقور وزينون وأفلاطون وأرسطو، لأن البحث العلمي لا يكون إلا حيث تعظم المدنية، إنما كان عند العرب حكماء وبعض شعراء أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وحثوا على الفضائل وحذروا من الرذائل المتعارفة لعهدهم، كما ترى في حكم لقمان وأكثم ابن صيفي وأشعار زهير ابن أبي سلمى وحاتم الطائي. عنوان فرعي: الإسلام. حتى جاء الإسلام فدعا إلى الاعتقاد بأن الله مصدر كل شيء في العالم، فما في الكون من ظواهر مختلفة ومخلوقات متنوعة، من الحبة في ظلمات الأرض إلى السماء ذات البروج، فإنما عنه صدر وبه قام وانتظم. وكما خلق الإنسان وضع له نظاما يتبعه وطريقا يسير عليه، وشرع له أمورا من صدق وعدل أمره باتباعها، وجعل السعادة في الدنيا والنعيم في الآخرة جزاء من اتبعها، وجعل عكسها من كذب وظلم رذائل نهى عنها وحذر من ارتكابها، وجعل الشقاء في الدنيا والعذاب في الآخرة عقوبة من ارتكبها. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. صدق الله العظيم. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. وإن الله لم يأمر بما أمر اعتباطا، ولا نهى عما نهى كذلك، بل إن الله جعل صلاح الدنيا يتوقف على أمور من عدل وصدق وأمانة، وجعل فسادها بأضدادها، فأمر بما يتوقف عليه صلاح الدنيا وانتظام شؤونها، ونهى عما يسبب فسادها. وما توقفت عليه مصلحة الناس وبدونه يفسد نظامه كالمحافظة على الأرواح والأموال، أمر به أمرا لا هوادة فيه وسماه فرضا. ومن أجل هذا أعظم عقوبة القاتل والسارق، وما تترتب عليه رفاهية الناس فحسب، طالب به مطالبة دون الأولى، وندب إليه كعيادة المرضى. عنوان فرعي: البحث العلمي عند العرب. قل من العرب حتى بعد أن تحضروا من بحث في الأخلاق بحثا علميا، ذلك لأنهم قنعوا أن يأخذوا الأخلاق عن الدين، ولم يشعروا بالحاجة إلى البحث العلمي في أساس الخير والشر. ولذلك كان الدين عماد كثير ممن كتبوا في الأخلاق، كما ترى في كتب الغزالي والماوردي. وأشهر من بحث في الأخلاق بحثا علميا أبو نصر الفارابي، المتوفى سنة 339 للهجرة، وإخوان الصفا في رسالة من رسائلهم، وأبو علي ابن سينا الذي ولد عام 370 للهجرة. وكان هؤلاء قد درسوا الفلسفة اليونانية، فكان فيما درسوا آراء اليونان في الأخلاق. ولعل أكبر باحث عربي في الأخلاق ابن مسكويه، المتوفى سنة 421 للهجرة، ألف فيها كتابه المشهور تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق. بحث فيه بحثا علميا، وحاول أن يمزج فيه تعاليم أفلاطون وأرسطو وجالينوس بتعاليم الإسلام، وكان لتعاليم أرسطو الغلبة، وكثيرا ما يعزو إليه قطعا في كتابه، وقد اقتبس منه كثيرا من أبحاثه في النفس. ولكن لم يسر كثير من علماء العرب على منواله، وحبذا لو كانوا توسعوا في نظرياته واستدركوا ما فاته، وأحلوا ما تثبت صحته من العلم الحديث محل ما يظهر بطلانه من القديم. عنوان فرعي: علم الأخلاق في العصور الحديثة. في النصف الأخير من القرن 15 ابتدأت النهضة في أوروبا، وأخذ العلماء يحيون فلسفة اليونان القديمة، وابتدأ ذلك في إيطاليا، ثم عم أوروبا جميعها. استيقظ العقل من سباته، فأخذ يعرض كل شيء للنقد والبحث، ورفع لواء حرية الفكر، وابتدأ ينظر إلى الأشياء نظرا جديدا ويقومها تقويما جديدا. ومما عرضه للنقد والبحث قضايا الأخلاق التي وضعها اليونان ومن بعدهم، فنقدها العلماء الحديثون وتوسعوا في بحثها مستعينين بما استكشف من قضايا علوم أخرى كعلم النفس والاجتماع، ومالوا في بحثهم إلى الواقع والحقيقة لا إلى الخيال، وراموا إظهار كل ما في الإنسان من قوى وملكات بالحياة العملية في هذا العالم. وقد أنتج هذا النظر الجديد تغييرا في قيمة الفضائل، فلم يعد لفضيلة الإحسان مثلا تلك القيمة الكبرى التي كانت لها في القرون الوسطى، وصار للعدل الاجتماعي قيمة لم تكن له من قبل. واتجه النظر إلى ضرورة إصلاح ما يحيط بالشاب والمرأة والطفل من النظم الاجتماعية حتى يصلح الفرد، وكان للأبحاث الجديدة فضل في تقرير الحقوق والواجبات وإشعار الفرد بعظم مسؤوليته أمام المجتمع وأمام نفسه. ويعد ديكارت الفيلسوف الفرنسي الذي ولد عام 1596 للميلاد مؤسس الفلسفة الحديثة، فقد وضع للعلم والفلسفة مبادئ جديدة للسير عليها، أهمها أولا عدم التسليم بشيء ما لم يفحصه العقل ويتحقق من وجوده، فما كان مبنيا على الحدس والتخمين وما كان منشأه العرف فقط يجب أن يرفض. ثانيا يجب أن نبتدئ عند البحث بأبسط الأشياء وأسهلها، ثم نتوصل منها إلى ما هو أكثر تركبا وأغمض فهما حتى نصل إلى المقصود. ثالثا يجب ألا نحكم بصحة قضية حتى نتحقق منها بالامتحان، وقد مال هو وأتباعه إلى مذهب الرواقيين ورقوا تعاليمهم، كما أن جيسيندي وهوبز وأتباعهما مالوا إلى مذهب أبي قور ونشروا مذهبه، ثم جاء شيفتسبري وهيتشسون فقال بوجود حاسة غريزية عند الإنسان يدرك بها الخير من الشر كالحاسة التي يدرك بها الجميل والقبيح. واختلف العلماء الحديثون اختلافا كبيرا في شرح هذه الحاسة. وفي القرن الماضي جاء بنتام الذي ولد عام 1748 للميلاد، وجون ستيوارت ميل الذي ولد عام 1806 للميلاد، فحول مذهب أبي قور إلى مذهب المنفعة، أعني أنهما نقلا مذهب أبي قور من القول بالسعادة الشخصية إلى القول بالسعادة العامة، وانتشر مذهبهما في أوروبا وكان له أثر كبير في التشريع والسياسة. وجاء جرين الذي ولد عام 1836 وهربرت سبينسر الذي ولد عام 1820، فطبق مذهب النشوء والارتقاء على الأخلاق كما رأيت. ومن علماء الجرمان الذين كان لهم أثر كبير في الأخلاق في العصور الحديثة إسبينوزا الذي ولد عام 1632 وهيجل الذي ولد عام 1770 وكانت الذي ولد عام 1724. ومن الفرنسيين كوزن الذي ولد عام 1792 وأوجست كانت الذي ولد عام 1798. وليس يسع مختصر كهذا ذكر آرائهم وبيان مذاهبهم. وعلى الجملة فمن عهد جون ستيوارت ميل وسبينسر إلى الآن يكاد البحث الأخلاقي يكون قاصرا على إيضاح النظريات السابقة وعلى بسطها، وبعبارة أخرى لم تستكشف من ذلك العهد نظريات جديدة، ولكن العلماء اجتهدوا في توسيعها وفي تطبيق الحياة العملية عليها.